بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في العالمين. قبل أن نبدأ بالكلام نتقدم إلى ساحة بقية الله الأعظم الإمام الحجة عليه السلام والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، وأنتم سادة الحضور بحر التهاني بمناسبة ذكرى مولد سيدنا ومولانا أبي الحسن أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام، حيث أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة في هجر فاطمة الزهراء وعلي المرتضى وجده رسول الله، وهو أحد الخمسة الطيبة الذين كانوا من أصحاب الكساء الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء الذين أخذهم رسول الله من ضمن فاطمة الزهراء وعلي لأن يبتهل نصارى نجران بهم، فهم أصحاب المباهلة. حسن الذي هو كان أحد الستين الذي قال فيهما رسول الله: إمامان قام بعد، وقال فيهما رسول الله: ريحانة من الدنيا وسيدة شباب أهل الجنة، ومئات من الفضائل التي ذكرت في هذين العلمين الحسن والحسين عليهما السلام. وطبعا كثير من الآيات تدل على عظمتهم، كما أن كثير من الروايات التي جاءت من رسول الله هكذا دال على أن الحسن له مقام رفيع جدا، وهو من المعصومين لا يخطئ في أعماله. والله تبارك وتعالى يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نعم، الله تبارك وتعالى يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ونعرف أن هذه الآية المباركة وردت بعد ذكر جمع من الأنبياء، ثم بعد ذلك قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فضميرهم يعود إلى الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم قبل هذه الآية المباركة. ولكن نحن نعرف أولا أن أئمتنا أهل البيت عليهم السلام هم الذين جعلهم الله أئمة، يعني أن رسول الله قد عرفهم بأمر من الله تبارك وتعالى فهم أئمة جعلهم الله. فالأئمة الذين جعلهم الله تبارك وتعالى يهدون بأمرنا، فهذا يكفينا. مضافا إلى ذلك هناك روايات تنص على أن هذه الآية المباركة في شأن أهل البيت عليهم السلام، يعني من مصابيح الأئمة الذين هداهم الله وجعلهم يهدون بأمر الله تبارك وتعالى هم أئمة الهدى الذين نسمي أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام. منها ما عن أبي جعفر عليه السلام، هذا في تفسير تأويل الآيات الظاهرة المجلد الأول صفحة 323، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قال أبو جعفر عليه السلام: يعني الأئمة من ولد فاطمة يوحى إليهم بالروح في صدورهم، لعل إشارة إلى أن الوحي على أقسام، قد يكون الوحي يأتي من الله تبارك وتعالى بواسطة جبرائيل، ولكن قد يكون الوحي كذلك إلهام إلى القلب. وهذا ليس محصولا في الأنبياء. هذا الحال قد يكون لبعض المؤمنين، يعني كأنه يتنور قلبه بشيء فيعرف ويتيقن، حتى أدنى من ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني خلج ببالها واطمأن أن الطريق النجاة أن أرضعيه، فإذا خفت فألقيه في اليم. جعل موسى عليه السلام في ظرف خشبي ورماه في اليم، فعلى ذلك هذا وحي. والوحي الذي إلى أئمة الهدى عليه السلام يعني علومهم علوم من الله تبارك وتعالى بنحو من الإشراق إلى قلوبهم. وما يقال أو روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله علمه في ليلة واحدة 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب، يعني مليون. فكل باب من أبواب الذي تعلم علي بن أبي طالب مليون، كذلك ملايين من أبواب علمه، لأن علومنا مشحون بالظن والوهم والشك، ولكن ما كان عند أمير المؤمنين كلها كان علم. فمعنى أن رسول الله علم علي في ليلة واحدة 1000000 باب، إذا كل باب يحتاج إلى دقيقة 1000000 كم يوم يصير؟ زمان طويل جدا. فمعنى أن رسول الله علم علي بن أبي طالب لا كأستاذ وتلميذ، بل كإشراق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق إلى قلب علي بن أبي طالب نور العلم، فانتقل هذه العلوم الكريمة كبيرة في لحظة واحدة إلى قلب علي بن أبي طالب. يعني الله تبارك وتعالى جعل رسول الله وسيطا لإشراق العلم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. وإذا أردنا أن نشبه من باب التشبيه المعقول بالمحسوس، أنت يكون عندك ملف كبير في كمبيوتر، في لحظة واحدة تنتقل هذا الملف بواسطة إلى من بلوتوث أو حتى من بعيد إلى مكان آخر. فعلى ذلك هؤلاء مثلوا عليهم السلام ما قالوا، إنما قالوا أن علم ولم يكن مثلنا أن ظن. كثير من العلوم أمور ظنية لا علم بها. فعلى ذلك هذا يدل على أن الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وما أمر الله تبارك وتعالى هذا هدايتهم بأمر الله تبارك وتعالى. ويقول: يوحى إليهم بالروح في صدورهم. وعن زيد بن علي رضوان الله عليه وسلام الله عليه قال: كنت عند أبي علي عند أبي علي بن الحسين عليهما السلام، إذ دخل عليه جابر بن عبد الله الأنصاري، فبينما هو يحدثه إذ خرج أخي محمد من بعد الهجر، كان في بعض الهجرات، فخرج، ولعل كان الإمام الباقر محمد بن علي كان صغيرا، خرج أخي محمد من بعد الحجر فأشخص جابر ببصره نحوه، ثم قال له: يا غلام أقبل، فأقبل، ثم قال: أدبر، فأدبر. فقال: شمائل كشمائل رسول الله جابر، وكان من أصحاب رسول الله، وقد أمره الله تبارك وتعالى أمرا طويلا. فأدرك الإمام زين العابدين وأدرك إمام الباقر عليه السلام، فأشخص ببصره لهم، نعم، فقال: شمائل كشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله، ما اسمك يا غلام؟ قال: محمد. قالوا: ابن من؟ قال: ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: إذن أنت الباقر؟ فانكب عليه وقبل رأسه ويديه، ثم قال: يا محمد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام. قال: وعلى رسول الله أفضل السلام، وعليك يا جابر بما فعلت السلام. ثم عاد إلى مصلاه فأقبل يحدث أبي، يعني جابر كان يحدث أبي زيد، يعني يحدث عن منزل عبدين. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يوما: يا جابر، إذا أدركت ولدي محمدا فاقرأه مني السلام، أما إنه سمي وأشبه الناس بي، وعلمه علمي وحكمه حكمي، سمعة من بلده أمناء معصومون، أئمة أبرار، والسابع منهم مهديهم الذي يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، جورا وظلما. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. هذا تطبيق على حسب هذا الحديث من رسول الله، تبلغ هذه الآية المباركة على أئمة الكلى عليهم السلام. فلو أن الآية الضمير الآية يعود إلى من ذكر قبل هذه الآية من الأنبياء، ولكن المراد أئمة من الأنبياء كل من جعله الله تبارك وتعالى إماما هدى. نعم، هذا حديث يدل على هذا الأمر. كذلك نحن هكذا نفهم أن إمام عليه السلام فعل ذلك وكان إمام معصوم. في حديث آخر رواه ابن شهر أشوب في كتاب المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل في فضل علي وفاطمة عليهما السلام، وفيه قال صلى الله عليه وآله: وارزقهما ذرية طيبة، هذا دعاء رسول الله، وارزقهما ذرية طاهرة طيبة مباركة، واجعل في ذريتهم البركة، واجعلهم أئمة يهدون بأمرك وإلى طاعتك، ويأمران بما يرضيك. إشارة إلى الآية الكريمة. فهذا أن الإمام حسن عليه السلام من الأئمة الذين الله تبارك وتعالى جعلهم يهدون بأمر الله، فكل أعمال الإمام حسن كان من الله تبارك وتعالى. هناك قد يسأل بالبال هذا السؤال: هل الحسن بن علي لماذا قد وكل الأمر أو ترك الأمر إلى معاوية ولم يحاربه، بينما عدد جيش الإمام حسن كان أكثر من حسين؟ وأحيانا ترى بعض العوام إذا كان السيد غضبان يقول حسين، وإذا كان لطيف يقول حسن، كأنه الحلم خاص للحسن والغضب للحسين، وهذا من الأخطاء. كل أئمتنا عليهم السلام كانوا في أعلى درجة الكمال، عند الغيرة كانوا غيارة، وعند الغضب كانوا غضبان، وعند الحلم كانوا حلماء، وفي كل الكمالات الإنسانية كانوا في قمة. ولكن يمكن تقول: فلماذا بعض مثلا زيارات يقول السلام عندما نسلم على أئمتنا عليهم السلام كل واحد نستأسفه بشيء، نستأسفه بالحلم، نستأسفه بالعلم، بالصحبة وما شابه ذلك؟ لأن السر في ذلك ليس معناه أن هذا الإمام كان صبره أكثر من الآخر، ومثلا الإمام الحسن كان حلمه أكثر من الحسين، لا، بما أن كل واحد يعيش ظروفا كان ظهور هذه الصفة أكثر موضعا، يعني مناسبة ظهور الحلم في الإمام الكاظم عليه السلام أو في الإمام الحسن عليه السلام كان أكثر. وموضوع الغضب والحاسمية والباطئية لإمام الحسين عليه السلام كان أكثر، ولكن لا أنه كان أحلم من الحسين، وكوس الحسين كان أغير من الحسن، لا، كلاهما مثل بعض. ولذلك فلماذا فعل هذا الأمر؟ أولا نحن كما علمنا أنه ولي الله عالم بكل ما يفعل، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى توجه إليه، فهو أطاع الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن بعباد نحلل المسألة نرى أن الحسن عليه السلام قد عمل على ما أمر رسول الله، أخذ بسنة رسول الله وسنة علي بن أبي طالب عليه السلام في أسلوبه السياسي، في مواقفه السياسية، أن الحسن عليه السلام قد اتبع جده رسول الله وأبيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كيف اتبع؟ أن رسول الله لم يحارب أحدا على الإسلام، ما أجبر أحدا على الإسلام، إن رسول الله دعا إلى الإسلام في مكة المكرمة بكل لطف. ثم أهل المدينة المنورة قد دعوه إلى المدينة المنورة، أرسلوا إليه رسالات ودعوة لأن يذهب إليهم ليؤم لهم ويقيم لهم حكومة إسلامية. فرسول الله لم يأتي إلى مدينة المنورة غصبا عنه، ما جاء بالسيف والجيش، جاء ورحبوا به، استقبلوه بكل حفاوة. فجاء إلى مدينة المنورة، وهذا الشعر المعروف كلكم تعرفون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. دخل مدينة المنورة فما أجبر أحد على البيع، سمح للناس من يريد أن يبايعه فليبايعه. فجاءوا الرجال وبايع رسول الله، وعند ذلك قالوا: نحن إذا بايعنا نبايع عائلتنا. رسول الله ما قبل ذلك، كل فرد من كل إنسان هو حر، إذا الزوج يريد أن يبايع ولكن الزوج لا يريد، لكن ما أجبر على ذلك. ولذلك جعل هناك ظرفا من الماء حتى هؤلاء النساء إذا أردنا أن يبايعنا رسول الله يأتوا ويبايعنا بأنفسهن، حتى لا يكون هناك إجبار. طوعا جاءوا وبايعوا رسول الله طوعا. ولذلك كان في المدينة المنورة من المشركين ومن اليهود والنصارى، وعلى قول من الصابئة ولم يجبرهم على الإيمان. هذا مكاتب الرسول، وذكر العهد الذي عندما جاء رسول الله عهد بين هؤلاء الفئات الموجودة في المدينة المنورة، ذكر بنود عهد مع المشركين، وبنود للنصارى، وبنود لليهود، وبنود لمن آمن من المسلمين. وغل رسول الله احتضن الكل وراء حروبهم وجعلهم تحت الأمان، ولكن بما أن الأكثرية كانوا هم المسلمين أقام الحكومة الإسلامية وجعل هؤلاء في ظلال الحكومة الإسلامية، كل يعيش طقوسه ويعيش آداته من دون إجبار. هذا فعل رسول الله. انظر إلى التاريخ ما عقد أو عهد رسول الله مع جميع الفئات التي كانوا في مدينة المنورة، فما أجبرهم على البناء. وعندما نرى الغزوات التي قام بها رسول الله، ترى أن كل الغزوات كانت المؤامرة ابتداء من العدو، ثم رسول الله دافع. هؤلاء اليهود لو لم يخونوا رسول الله لبغى رسول الله على عهده، خانوا كل فريق منهم، أرادوا هدم الإسلام وإسقاط نظام رسول الله ونظام الإسلامي، فرسول الله بعد ذلك قاتلهم. وهكذا جميع الغزوات. هذا بحث مفصل، نحن في بحث الفقه شرحنا هذا الأمر، أنه أن رسول الله كل غزوات التي قام بها كانت غزوات ردا لمؤامراتهم أو لهجمتهم على الإسلام. هذا رسول الله. وأما علي بن أبي طالب عليه السلام، علي بن أبي طالب نفس الشيء، بعد رسول الله ما أخذ السيف، ما أجبر أحد على أن يبايعه، ترك الناس لحاله، ولكن دعاه الدعوة والإرشاد، هذا شيء خير. ما منع وما دخل بدعوته عن الناس. فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم شاركت في هذا الأمر مشاركة جيدة لإتمام الحجة على الناس، ولكن بعدما بايعوا أبي بكر تركوا لحاله، بين لهم أن هذا كان حقي. وكان يجب عليهم، وذكرهم بما قال رسول الله أمرهم أن يبايعوا عليا في يوم الغدير وغير القدير، ولكن ما أجبرهم على شيء حتى انتهى الدور عندك. ثم جاء دور الخليفة الثاني، في الدور الخليفة الثالث كذلك طلبوا منه أن يجعلوه إماما وخليفة بشروط، بأن يشترك يعمل على سنة رسول الله وعلى سنة الخلفاء، وقال أنا ألتزم بسنة رسول الله ولكن لا ألتزم بقيد هذه، فتركوه وبايعوا عثمان. وبعد عثمان عندما جاءوا إليه أن يبايعوه رفض البيعة. هذا نحكي البلاغة، أنه صلى الله عليه عندما جاءوا واهتموا عليه وأصروا عليه بالبيعة هكذا يقول: دعوني والتمسوا غيري، دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، ولا تغوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت. فعلى ذلك أن علي بن أبي طالب رفض. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك كلمة الناس كلمة واحدة، لم يكن على كلمة واحدة، ولذلك قال: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، لا تغوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمهجة قد تنكرت. يعني الطريق الواضح الآن أصبح للأسف طريق مشوه، طريق ملتوي غير واضح. واعلموا أني أجبت، إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. أنتم تطلبون من بيع، إذا أنا أجبت وبايعتكم ركبت بكم ما أعلم، أفعل بعلمي، ولم أصغ إلى قول قائل وعتبعاتي. أنا أولا أقول اتركوني إذا هو الآخر، ولكن إذا أنتم لابد وأن أبايعكم شرطي أن أفعل ما أرى، لا أراجع إلى عتب العاتب ولا الاقتراحات التي تأتي من اليمين والشمال، يريدون المناسب، يريدون يعني يحمل الإسلام ما ليس من الإسلام، لا، إني أفعل ما أفعل. كما إنما أخذ الحكومة قال لكم البلن بلبلن بل تغربلن غربلن فلا تساطن صوت الغير حتى يؤول أسفلكم وأعلاكم وأعلاكم أسفلكم. في أول يوم حكومتي قال: أنا أغربلكم غربان، لتغربلن غربلن ولا تبلبلن بلبلن بل تساطن صوت الغير. قل إنما يفور كيف يصاط؟ يصاطن صوت الغير حتى يؤول أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. إن هؤلاء الذين جاءوا إلى الأعلى من الأموال الحرام، من المواقع، من المحسوبيات، هؤلاء ينزل، وهؤلاء الذين تركوا وأهملوا يأتوا. هذا شرط عليهم ففعل هكذا. هنا كذلك يقول: إن أعلم أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطلعكم لمن بليتموه أمركم. يعني أنا تمت الآن وأنتم بايعتم الآخر أنا مطيعه. هذا سيرة أهل البيت، ما كانوا يخربون على الواقع، كان عملهم إصلاح. إذا استطاعوا إنشاء حكومة إسلامية عادلة فكانوا ينشئون، إذا ما استطاعوا لم يكونوا يخربوا الأوضاع حتى يصير فوضى ويصير مشاكل والقتال، لا. أمير المؤمنين في زمن الخلفاء ساعدهم وكان كثيرا ما يعطيهم الشور مشور في كثير من المواقع، في نهج البلاغة ترون في بعض حتى في بعض الغزوات دلهم على كيفية العمل وكيفية الخروج. على كل حال هنا كذلك يقول: لعلي أسمعكم وأطلعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. لأن أمير المؤمنين فلا يبحث عن حكم يستطيع أن يجري رضا الله فيه. إذا ما استطاع، إذا كان الآفاق غائمة، وإذا كان هناك وجوه وألوان تيارات مختلفة لا يسمحون لاستقرار حكم عادل، فعند ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام لا يقدم، يترك الأمر إلى الآخرين، ثم إذا استطاع يسلم شيئا من الأمور يسلمه ويدلهم على الطريق الواضح. فهذا طريق أمير المؤمنين عليه السلام. فالحسن عليه السلام اقتدى بما فعل رسول الله من أن يدعو الناس إلى الإسلام، يدعو الناس إلى البيعة، فإذا بايعوه فيدير أمورهم ويأخذ بزمام الأمر، وإذا لم يبايعوه أو نغض العهد فيترك الأمر إليه. فهذا كان عمله الإمام الحسن عليه السلام. ولذلك بالنسبة إلى إمام الحسن عليه السلام كان لك أغلب شيئا من تاريخ يعقوبي، تاريخ يعقوبي التاريخ الذي في المئة الثانية، يعني في القرن الثاني، من أقدم التواريخ. ويقول وهذا كان سني، مو معلوم أنه كان شيعي، ولو أن السنة يقول هذا كان شيعيا، لأنه كثيرا ما اعترف ببعض الأمور الذي يناسب مذهبا. يقول: واجتمع الناس فبايعوا الحسن بن علي، وخرج الحسن بن علي إلى المسجد الجامع فخطب خطبة له طويلة. خطبة الإمام الحسن معروف أنه صلى الله عليه شرع للناس أولا شأن أهل البيت وشأن علي بن أبي طالب، واستدل بهذه الأمور فبين لهم أنه يجب بيعة مع أهل البيت والحق لهم. عند ذلك ابن عباس قام ودعا الناس إلى البيع فبايعوا، صار عدد المبايعين على ما جاء في التاريخ 40,000 بايع. نعم. وأقام الحسن بن علي بعد أبيه شهرين، وقيل 4 أشهر، وقيل كذلك 6 أشهر، ووجه بعبيد الله بن العباس في 12,000 لقتال معاوية. في بعض التواريخ الذي مفصل تتم أنه بعدما أنشأ الحكومة الإسلامية في مكان أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام، أرسل الولاة إلى سائر البلاد ورتب الأمور. المعاوية من أول أن بدأ بالمعاوية أرسل جواسيس إلى كوفة للإغتيال، لا يقتلوا الحسن ويقتلوا بعض الرموز. فحسن بن علي أمر بأن يقبضوهم ويقبلوهم، قتل جواسيس العدل. ثم بعد ذلك معاوية بدأ يتحرك من شام إلى جانب كوفة. فالإمام الحسن عليه السلام كذلك جاء بعبيد الله بن العباس في 12,000 لقتال معاوية، دمعه قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. وأمر عبيد الله أن يعمل بأمر قيس بن سعد ورأيه، فصار إلى ناحية الجزيرة. وأقبل معاوية لمن تاء إليه الخبر، لما انتهى إليه الخبر بقتل علي فصار إلى موصل. بعد قتل علي 18 يوما والتقى العسكران، فوجه معاوية إلى قيس بن سعد يبذل له 1,000 درهم على أن يصير معه أو ينصرف عنه، فأرسل إليه بالمال إن رد المال ما قبل، وقال له: تخدعني عن ديني؟ فيقال أنه أرسل إلى عبيد الله بن عباس. لما رأى أن قيس ما قبل هذا الأمر، قيس كان رجلا على تعبين ثوري، ولكن عبيد الله كان إنسانا ضعيف النفس وضعيف الإيمان. قد يقال: لماذا الإمام الحسن عليه السلام جعل هذا الإنسان أما كان يعرف أنه سوف هو يأتي مع معاوية؟ الجواب أن اختيار الأمراء واختيار الولاة لابد أن يكون الحاس، لا يمكن الإنسان أن يختار من هو أحق الناس، لأنه لابد من مقبولية الشعبية، يعلم أنه شعبي. وعبيد الله بن عباس كان من المشاهير، له شأنه. لو كان الإمام الحسن من أول الآن جعل قيس أميرا على الجيش لعل كثير من الناس ما يقبل. أنا أمثل ما جربنا في حياتنا، ورأينا أن في بادئ الثورة الإسلامية لو لم يكن بازردان أن الإمام لو اختار مثل رجائي للحكم ما يقبل من الناس، ولو كان الناس يؤمن بالإمام ولكن ما جربوا حزم الإمام. كانوا يفكرون هؤلاء الذين ذهبوا إلى الغرب هؤلاء أقوى ممن كان في البلد ملتزم، كان نظرة الناس هكذا. فالإمام ترك لهؤلاء الليبراليين كبازرقان ونزيل وغيرهم لأن يجرب الناس يعرفونه، ولو هناك مخاطر ومضرات ولكن لا محيس منه. لما عرف الناس هؤلاء كيف جاء بني سعد، وبني سعد كان مختفيا تحت غطاء لا يعرفونه الناس، وكان يعرفون أنه إنسان مهم. دكتور بني سعد كان في بال الأمر مهم، ثم رشح نفسه وفاز بأهل 10 مليون رأي في مقابل قليل آخر، وفاز بهذا العدد الجليل. والناس بعد ذلك جربوه أنه رجل ليبرالي غربي متأثر من ثقافة الغرب. فلما جربوه بعد ذلك عندما جاء دور رجائي، الناس بكمال ميلهم وبقلبهم بل أن الصميم اعترفوا به. وإلا لو أن الإمام من أول الأمر كان يأتي برجائي ويعرفوك الرئيس الوزراء لعل يغلون الناس، هذا لا يعني أن الإمام لا يعرف شيء، ولكن جربوا الإمام أنه اختار هؤلاء الذين كان نظر الناس إليه، ولكن بعد ذلك عرف. فالإمام الحسن عليه السلام عندما يريد في هذا الأجواء الغائمة الأجواء الحالكة أراد أن يختار أميرا، لا يستطيع أن يختار أميرا صالحا 100%، لا بد أن يختار أميرا يكون عنده شعبية والناس يعترفون به حتى يجرب. فاختار شخصين، الشخص الأول الأمير هو عبيد الله بن عباس، ولكن أمره بأن يطيع ليس بن سعد بن عبادة، وهو كان رجل قوي كمؤمن. فعلى ذلك هذا سيرة علي بن أبي طالب سيرة سياسية دقيقة في هذا الأمر. ولكن بعد ذلك يقول فوجه معاوية إلى رئيس بن سعد يبدل له 1000 درهم على أن يصير معه أو ينصرف عنه، فأرسل إليه بالمال وقال له تخدعني عن ديني، فيقال أنه أرسل إلى عبيد الله بن عباس هذا المال ولجعل له 1000 درهم، فصار إليه 8000 من أصحابه، في 8000 من أصحابه. أن عبيد الله وهو كان أمير الجيش جيش الحسن أخذ 8000 من الجيش والتاغ إلى معاوية. طبعا إذا خرج من جيش كفر 40000، و40000 ما حضروا 12000 على ما يرى الحضر، إذا 8000 خرج من 12000 هؤلاء الباغين ينهار أو تنهار معنوياته، ما يستطيع أن يعمل شيء. وأقام قيس على محاربته، وكان معاوية يدس إلى عسكر الحسن من يتحدث عن قيس بن سعد، فصالح معاوية وصار معه. في ذاك الزمان لم يكن تلفزيون ولا يكن تليفون راديو، معاوية من شيطنته أرسل هناك من يدس ويشيع أن قيس يريد مصالحة معاوية حتى يصير سببا لانهزام حالة الاستفزاز للناس. يقول مثلا هؤلاء 8000 راحوا ونحن ماذا نفعل، وقيس يريد أن يذهب بمكان كيدوا على قيس. نعم، ويوجه إلى عسكر قيس من يتحدث أن الحسن قد صال معاوية، كذا يرسل إلى جيش أفراد يشيعون فيما بين الناس أن الحسن يريد المصالحة. في كلام آخر يقول في هذا يعقوب يقول ووجه معاوية إلى الحسن بن مغير بن شعبة، لعبد الله بن عامر بن كريز، لعبد الرحمن بن أم الحكم، وأتوه وهو بمدائن نازل في مضاربه، المضارب أضاهي المعسكر، ثم خرجوا من عنده وهم يقولون ويسمعون ويسمعون الناس إن الله قد حقن بابن رسول الله الدماء وسكن به الفتنة، هكذا شاءوا كذبا. لانهيار معنويات الناس. وأجاب إلى الصول فاضطرب العسكر ولم يشك الناس في صدقه، زعموا أنهم صادقين في قولهم أن الحسن كذلك صالح، بينما أن الحسن ما صالح. فصار فغتبوا بالحسن فانتعبوا مضاربه لما فيها، فركب الحسن فرسا هجموا على الحسن، لا الحسن أن يؤم الناس، فهم هجموا عليه. فعند ذلك صار خلاف ما بينهم، لا أقرأ هذه القراءة، قراءة العبارات حتى لا أطول لكم زمان. على كل حال صار سببا لانهيار الجيش، ولم يبق إلا جماعة مترددة ولا يعرفون الأوضاع. فعند ذلك رأى الحسن عليه السلام لو أراد أن يدابل، يعني يغالب على تعبيرنا، لا نتيجة إلا قتل هذا الجمع القليل الذي بغوا معه. ويثبت في التاريخ أنه صار هناك منافسة بين الحسن بن علي وبين معاوية، فغلب معاوية على الحسن وانتهى الأمر. فالحسن بن علي عليه السلام هو الذي ابن علي بن أبي طالب، كما إن علي بن أبي طالب عليه السلام عندما يرى أن الناس ما بايعوه يترك الأمر ولا يغافل، كذلك الحسن عندما رأى أن الناس تركوه وهكذا هو يعني لم يقبل وقف في مكان. فعلى ذلك ابن أثير كذلك يقول في كامل، قيل إنما سلم الحسن الأمر إلى معاوية لأنه لما راسله معاوية في تسليم الخلافة إليه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال أنا والله أو إنا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كلنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة، يعني إخبرت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع، يعني هؤلاء يعني بينهم خلافات شديدة. لكنتم في مسيركم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، وأصبحتم اليوم دنياكم أمام دينكم، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين، قتيل بالصفين تكون عليه وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، وأما الباقي فخادم، وأما الباقي فثائر. يعني هناك خلاف شديد في هذا الجمع قليل، ألا وإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه إذن ولا نصفة، يعني دعان معاوية دعا إلى الصلح، ولكن الصلح لا فيه عز ولا فيه نصف إنصاف، فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل بذلك السيوف، فإذا تريدون تقاتلوا فتربوا، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا. فناداه الناس من كل جانب البغية البغية، امضي إلى الصلح. لأمة الناس الباغين قالوا ابقى على وجودنا، لا تجعلنا في معركة. فلما عزم على تسليم الأمر إلى معاوية خطب الناس فقال أيها الناس إنما نحن أمراءكم وضيفانكم، ونحن أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وظهرهم تطهيرا. وكرر ذلك حتى ما بقي في المجلس إلا من بكى حتى سمع نشيجه. على كل حال قيل للحسن ما حملك على ما فعل هذا، كلام الكامل لابن عثير. كذلك عندما يسألون عن الحسن عليه السلام لما لا فعل ذلك يبين هنا، كذلك الكامل يربي هذا الأمر، الكامل ابن عثير وهو من المؤرخين. قيل للحسن ما حملك على ما فعل، فقال كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة قوما لا يثق بهم أحد أبدا إلا غلب، ليس أحد منهم إلا غلب، ليس أحد منهم يوافق آخر في رأي ولا هوى، مختلفين لا نية لهم في خير ولا شر، لقد لقي أبي منهم أمورا عظاما فليت شعري لمن يسلهون بعد. يعني هؤلاء يريدون أن يسلهون من في بعض الإبارات الحسن عليه السلام، إنما صار هكذا قال له كأني أرى أنتم تمدون أيديكم إلى هؤلاء إن تتسولون عندهم وهؤلاء يرفضون لكم، يعني وراءه دلة وأن معاوية سوف لا يكفي ما يظن. وهي أسرع البلاد خرابا. ولما صار الحسن من الكوفة عرض له رجل فقال له يا مسود وجوه المسلمين، فقال لا تعذلني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بني أمية ينزل على منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك، فأنزل الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر، وهو له إلى آخر هذا الحديث. على كل حال ترك الإمام الحسن عليه السلام كان اقتداء بفعل رسول الله وفعل علي بن أبي طالب، بل حسين عليه السلام كان سيرته سيرة الحسن، فإن الحسين عليه السلام عشر سنوات في زمن معاوية والحسن 10 سنوات، وكان الحسين قام قعد ثم قام، والحسن قام ثم قعد. وكان عندما أن إمام الحسن ترك الأمر إلى معاوية بعض الناس قالوا لماذا فعلت هكذا، بين أعذاره، ثم معاوية أرسل إليه برسالة الآن إذا أردت أن تتركنا فاذهب لجهاد أهل كذا من المنافق الحدودية. فالحسن في جوابه قال إنما تركتك بطلب الإصلاح، لو كنت أقاتل لقاتلتك أو لبدأتك بالقتال، ولكني تركتك، ما قال بايعتك. فالحسن ما بايع معاوية إنما تركه بعد أن تمت الحجة على الناس وعرفوا أن معاوية غير مقبول عند الحسن، وأنه لم يعترف بشرعيته، ولكن بما أن الناس خانوا ولم يفوا بعهدهم ورأى الحسن أنه لا ناصر له ترك الآن بعد أن تتمام الحجة. ولكن الحسين عليه السلام فعل نفس الشيء في زمن يزيد بعد رجاء يزيد، وطال الزمن الحسين عهد أن لا يبايع يزيد، ما أعرض أن يبايع، عهد أن لا يبايع، فأهل الكوفة علموا ذلك فدعوه أن يأتي إلى الكوفة لإنشاء حكومة في الكوفة، أن يبايعوه على أن يحكم فيما بينهم. ولكن بعدما وصل إلى الكوفة رأى أنهم قد نقضوا العهد ونكتوا البيعة، فعند ذلك في كلمات كثيرة أنه قال إذا لم تريدونني فأنا أعود من حيث شئت من حيث جئت. كرر هذا الأمر، لما تستحلون الدم؟ هؤلاء قاتلوا حسين وهؤلاء قالوا لا نتركك إلا إما تبايع يزيدا وإما القاتل. فقال إنهم ركزوا بين السلة والزلة وهيئات من الذلة. فالحسين عليه السلام أراد أن يترك الحرب ولكنهم ما تركوا، ولكن الحسن عليه السلام هم تركوا الحرب، فترك الحرب عندما لم يكن هناك ناصر ينصره، ولم يكن هناك يعني مستقبل واضح، بل كان الوضوح أنه سبب انهزام جيش الحسن عليه السلام، انهزامها واستيلاء الباطل على الأمور. فما أراد الحسن عليه السلام إلا حفظ الإسلام، فسيرته كان سيرة جده رسول الله وعلي بن أبي طالب، بل حسين عليه السلام كذلك مشى على سيرة أخيه الحسن عليه السلام. وعلى كل هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتنور بأنوار الهدى، وممن يستلهم العلم والمعرفة والسياسة والموقف من أئمة الهدى عليهم السلام في كل موقف ومورد. وهؤلاء أئمة عليهم السلام عاشوا ظروفا مختلفة كي يكون لنا نماذج في كل عصر نقتدي بهم. فعلينا في أمورنا السياسية ومواقفنا السياسية علينا أن نقتدي بأمير المؤمنين وإمام الحسن وإمام الحسين، ونعرف أن كلهم لهم موقف واحد، وإن الاختلاف بالظروف التي عاشوها، فإذا عاش الحسن في ظرف الحسين لفعل ما فعل الحسين، فكما أن الحسن عاش في ظرف عند الحسين عاش في ظرف الحسن عليه السلام ففعل ما فعل الحسن عليه السلام. ونسأل الله تبارك وتعالى الانتصار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقتدين بهم والنائلين بشفاعتهم، والصالحين نهجهم بفضله ومنه إنه حميد مجيد. هدية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى أرواح علمائنا الماضين الذين قد ورثنا العلم منهم، إلى روح المرحوم آية الله العاصفي، وإلى روح الإمام الخميني الذي علمنا طريق الشهادة وطريق العزة والكرامة في هذا العصر، إلى أرواح جميعا. ثواب الفاتحة تصلها الصلاة.